بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض للشيخ ابن قاسم وفيما يتعلق بالمناسك، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد انتهينا على إلى ذكر جواز أو سنية أن يتطيب من أراد أن يحرم في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. و ذكرنا كراهية أن يتطيب في ثوبه، يعني بعد إذا أراد الإحرام كره له أن يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب في ثوبه، في إزاره أو ردائه. قال: وسن له، يعني لمن أراد الإحرام، تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: لا يلبس القميص. كالقميص والسراويل والبرنس والقباء والدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحو على قدر الملبوس عليه، وإن لم يكن فيه خياطة، إذا كان محيطا يعني. والحكمة أن يبعد عن الترفه. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالنعلين قال التاسومة، وتعرف بنجد والحجاز بالنعال ذوات السيور. قال: ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم. والسرموزة لعلها البسطار الذي يسمونها البسطار، والجمجم هو الخف الذي له عنق فوق الكعبين، والجمجم نعم ونحو ذلك، لكن ورد الرخصة فيه لمن لم يجد النعلين. قال: وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، يعني يسن أن يكون الإحرام عقب صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، لكن ليس للإحرام سنة مخصوصة، يعني ما في سنة مقيدة بالإحرام أو سببها الإحرام، لكن يستحب أن يكون أن يحرم بعد صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي. وعن أنس: صلى الظهر ثم ركب راحلته، صلى الظهر في ذو الحليفة ثم ركب راحلته ولبى، ما صلى ركعتين تحية الإحرام، إنما أحرم بعد صلاة، بعد صلاة الظهر. صلى الظهر ثم ركب راحلته. وعن ابن عباس: صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين، يعني الظهر قصرا. وقال الشيخ: إذا كان وقتها وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه، يعني لو مر في وقت النهي خلاص يحرم ولو لم يصلي قبل الإحرام. وقال ابن القيم: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، الظهر صلىها ركعتين قصرا لأنه مساب انتهى. قال: وإن لم يتفق له بعد فريضة وأراد أن يصلي فلا يركعهما وقت نهي، للنهي عنه، وليستا من ذوات الأسباب، يعني الإحرام ما هو من ذوات الأسباب، يعني ما هو الركعتين التي يركعهما ليحرم بعدهما ليست من ذوات الأسباب كتحية المسجد. قال: ونيته شرط. نية ماذا؟ ونيته شرط، الضمير يعود على ماذا؟ على الإحرام، أحسنت، على الإحرام كالنية في الوضوء وغيره. فإن قيل تقدم أن الإحرام نية النسك، فكيف يقال النية شرط في النية؟ قيل: لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك ربما أطلق عليها الإحرام، يعني شفت واحد لابس إزار ورداء قلت هذا محرم، لكن إذا كان ما نوى ما هو محرم، هذا المقصود. فاحتيج إلى التنبيه على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسها، هيئة لبسه الرداء والإزار ليست كافية في أن يعتبر نفسه محرما أو يعتبر محرما حتى ينوي، ينوي الدخول في النسك، بل لا بد معها، مع هذه الهيئة، من النية، فينوي بها نسكا كما تقدم. قال: فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية، فرض أنه لبى لكن ما نوى نسك، ما يصير محرما أين من غير نية، إذا لبى من غير نية، من غير نية الدخول في النسك لا يكون محرما، بل لا بد من النية، ونية النسك كافية، نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد، وهو مذهب مالك والشافعي. وعنه لا بد من النية مع التلبية كما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو سوق الهدي وفاقا لأبي حنيفة وغيره. واختاره الشيخ وغيره وتقدم، وحكي وجوبه عن الشافعي، وحكي اشتراطه مع التلبية عن مالك وغيره، والتجرد يعني من المخيط، والتلبية يعني بالحج أو العمرة. يعني إذا ساق الهدي يكفي عن التلبية، ولهذا يقول محقق المحقق أهل العلم أن في اختلاف الناس، يعني أي الأنساك أفضل، فمنهم من قال التمتع أفضل، ومنهم من قال الإفراد أفضل، ومنهم من قال القران أفضل. فجمع بينها بعض أهل العلم محققين وقال الإفراد أفضل في حقي من أتى بالعمرة مفردة في غير أشهر الحج، من أتى بالعمرة مفردة فالإفراد في حقه أفضل، وهذا مذهب المالكية. يعني حينما يقولون الإفراد أفضل ليأتي بالعمرة مفردة. والحنابلة وغيرهم قالوا التمتع أفضل، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه الذي اعتمر فيه، ولا يسافر بين الحج والعمرة إلى بلده، لا يرجع إلى بلده أو يسافر مسافة قصر. فهذا هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. وقالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أفضلية التمتع. ونقلوا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني إهلالي بالحج أجعله عمرة ثم أهل بالحج، وهذا هو الأفضل. فمن أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين الحج والعمرة وأهدى ما استيسر له وأقله شاه، فهذا أفضل بهذه الصفة. لكن من ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالقران في حقه أفضل. وكما يعني ينقل عن الحنفية أنهم يقولون القران أفضل، لكن يسوق الهدي معه، يسوق الهدي معه. أي نعم، فهذا هو التحقيق. وأصبح كل نوع من أنواع النسك أفضل، لكن في حال، فالإفراد أفضل لمن أفرد العمرة وحدها، والتمتع أفضل لمن أراد أن يأتي بعمرة وحج يعني في عام واحد ولم يسافر بينهما مسافة قصر. والقران أفضل لمن ساق الهدي معه، الذي يسوق الهدي معه. أي نعم، قليل من الذي رأيناه يسوق الهدي على الأقل ولو من ذي الحليفة؟ يعني بل الآن يتخففون ويدفعون للبنك، وهذا يصح، ما في بأس، يصح يدفع للبنك حتى يتخلص ويتخفف، هو يوكل البنك، ما في بأس. أي نعم، ويخبره يقول هذا هدي، هذا هدي نسك أو 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 فدية أو نحو ذلك، لأنه يميزون بين الفدية وبين هدي النسك. وكما ذكرت يعني في درس سابق أن ما يذبح ما يتعلق بإحرام أو حرم، ما سببه إحرام أو حرم فمحله الحرم، وهو أربعة أنواع: نسك وجبر، جبران يعني يجبر ما تركه من الواجب، وجزاء، جزاء لو قتل حمامة، صاب حمامة وقتلها من حمام الحرم، أو قطع شجرة كبيرة. على كل حال، إذا قطع شجرة كبيرة من شجر الحرم أو قتل حمامة من حمام الحرم حتى ولو لم يكن محرما فعليه جزاء، أن يفدي، عليه جزاء، يذبح فدية مقابلها الحمامة الشات والشجرة الكبيرة بدنه ونحو ذلك. أو إذا كان محرما ما يقتل صيد البر، صيد البر إذا كان محرما وصيد البر خارج الحرم فلا يقتله، إذا كان محرما، فلو قتل أرنبا، اصطاد أرنبا، فعليه أن ينسك شات جزاء، هذا اسمه جزاء. وفي فدية أخرى، فدية أذى، أصبحت أربعة، الدماء أربعة: نسك وجبران، جبر نقص، وجزاء، وفدية أذى. فدية الأذى أخفها، لأنه يخير في فدية الأذى بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، على التخيير بخلاف غيره. هدي النسك إذا لم يجد ما يصير إلى الصيام قبل، أي نعم، أن يبحث، إذا ما وجد، فمن لم يجد نعم فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أما دم الجبر، ترك شيء من نسكه وما وجد، فيصوم عشرة أيام، ليست ثلاثة أيام في الحج، يصوم عشرة أيام أين تيسر في بلده، في صوم عشرة أيام بدلها. الجزاء يقوم، يقوم، وإذا كان ليس له حكم سابق فيقوم، وعن كل ما يطعم مسكين إذا لم يجد يصوم. فدية الأذى يخير كما ذكرت. نعم، هو شدد على النية، ولا بد من النية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما العمل بحسب ما نواه العامل، والاعتبار بما نواه لا بما سبق لسانه إليه وفاقا. العبرة بالمقاصد، لو سبق لسانه لشيء وهو ينوي شيء فالعبرة بما نواه، لو قال لبيك عمرة وهو ينوي الحج فقد انعقد إحرامه بالحج، والعبرة بالمقاصد. وقال ابن المنذر: أجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم، ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، أن يعين ما يحرم به من عمرة وحج أو عمرة أو حج، ويلفظ بالنية بما أراد من حج أو عمرة أو تمتع بعمرة إلى الحج، أو قرن أو قرن بين الحج والعمرة، فيقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو أوجبت حجا أو أوجبت عمرة، ومهما قال أجزأ بالاتفاق، ولا يجب شيء من هذه العبارات ونحوها بالاتفاق، أي عبارة يجزئه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بشيء من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم بشيء من ذلك، ولا كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه. وذكر قصة ضباعة، وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت، وقال محل أهل كذا من كذا، والإهلال هو التلبية، وقال بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. يعني ما يقول إني أريد نسك كذا، إني أنوي نسك كذا، لكن يقول لبيك حجا وينوي، لبيك عمرة وينوي، لبيك عمرة وحجة وينوي، يكفي ما يقول إني نويت. يعني لا ينبغي، نعم لا يقول إني. وقال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج، أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج، لبى بالعمرة، يعني ما يقال نوى بالحج نوى بالعمرة، يقال أهل، أهل بالعمرة، لبى بالحج، لبى بالعمرة. وهذا تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، الآية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله إني أريد لا ينبغي، لأنه يكون كذبا إن لم يكن أراد، ويقع إخبارا عن المحقق أنه أراد من غير حاجة. وإن نعم، يعني شيء قبل ما يفعل، أو قبل إني أريد، وإن نوى بعد النية فقد أخبر الله بما في ضميره، مع أنه عالم به، مع أن الله عالم بما في الضمير، فيكون مستفهما. وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، أن يسر لي هذا النسك، لأني محتاج في أداء أركانه وواجباته ومستحباته إلى تحمل المشقة، وتقبله مني كما قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيطلب التيسير، لأن سؤال التيسير يكون في العسير لا في اليسير، وسؤال القبول في العمل الذي هو الطريق إلى الوصول. وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أن يستحب أن يشترط إن كان خائفا خاصة، كان خائفا خاصة، يعني يشترط خائف يحس بالمرض، خائف أنه يعني يصد، أي نعم، فيشترط. قاله شيخ الإسلام وغيره، وهو ظاهر نص حديث ضباعة، لأنها قالت يعني أود الحج وأريد الحج وأجدني شاكية، فقال اشترطي، اشترطي فلك ما اشترطتي، قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أي نعم. وهو ظاهر نص حديثه، وإن لم يكن خائفا فلا يشترط، إن لم يكن خائفا فلا يشترط، جمعا بين الأدلة. قال الشيخ ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم تقول قبل التلبية شيئا، لا اشتراطا ولا غيره، ولا أمر بذلك كل من حج، وإنما أمرها أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت. وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا انتهى. ونقل أبو داود إن اشترط فلا بأس. وعند مالك وأبي حنيفة لا فائدة للاشتراط، لأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه لم يشترط. رواه النسائي وصححه الترمذي. ومحل بكسر الحاء المهملة، أي الموضع الذي أتحلل فيه، وفي المطلع بفتح الحاء وكسرها، فالفتح مقيس والكسر سماع. هو الأولى فمحلي يعني إحلالي، إحلالي حيث حبستني. وقولي اللهم محلي، أي نعم، هذه ضباعة لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجيعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. وفي السنن قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، وصححه الترمذي وغيره. وقال الشيخ المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية. زاد النسائي وفي رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت، أي تتحللين بدون هدي ونحوه، لكن لو حبس من غير اشتراط فإنه يهدي يذبح الهدي. قال فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء، أي نعم، حل ولا شيء عليه إذا قال ذلك إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره. إذا صار معه هدي وقد اشترط فحبس يلزمه أن ينحره. فاستفاد باشتراطه شيئين، أحدهما أنه إذا عاقه عائق فله التحلل، والثاني متى حل فلا دم عليه ولا صوم، وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد، لابد أن يتلفظ به لقوله قولي محلي، والقول لا يكون إلا باللسان، القول ما يكون بالقلب. قال ولو شرط أن يحل متى شاء لم يصح الشرط لوجوب الإتمام، أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط لأنه لا عذر له في ذلك. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، لخبر المحرم الذي وقصته راحلته فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخمر رأسه وألا يمسوه طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا محرم. نعم، فالموت ما يقطع الإحرام، إذا مات المحرم هو محرم، يبعث يوم القيامة محرما ملبيا، صلى الله كريم وفضله. قال ولا يبطل الإحرام بجنون، إذا كان أحرم قبل، لأن المجنون ما ينعقد إحرامه، فاقد العقل لا ينعقد إحرامه، لكن لو أنه أحرم قبل أن يجن فجن انعقد إحرامه، أو قبل الإغماء فأغمي عليه فإحرامه منعقد لا يبطله الجنون والإغماء، أو سكر يعني حصل سكر بغير اختياره، هو وإن كان يأثم إذا اختار السكر لكن سكره لا يبطل إحرام. وكذلك الموت إذا مات لا يبطل إحرامه ولا ينعقد الإحرام مع وجود أحدها، يعني مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. أي نعم، لا ينعقد الإحرام. مثل إذا كان ميت هل ينعقد إحرام؟ ما ينعقد إحرام حتى ولو أحرم تعالى. نعم. قال: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وهو مخير بينها، ذكره جماعة إجماعا لحديث عائشة: من أراد منكم أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. قالت: وأهل بالحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة. متفق عليه. وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد بعده الإفراد فالقران. فأما التمتع فهو أفضل، لأن الله نص عليه في كتابه العزيز: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقال عمران: نزلت آية التمتع في كتاب الله، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخها، ولم ينهى عنها صلى الله عليه وسلم حتى مات. أخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وأحاديث التمتع متواترة، رواها عنه صلى الله عليه وسلم أكابر الصحابة، وهو قول عمر وابن عباس وجمع، وهو المذهب مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي. وقال الترمذي: أهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولإتيانه بأفعالهما كاملة على وجه اليسر والسهولة. والتمتع مأخوذ من المتاع أو المتعة، وهو الانتفاع والنفع. وأما القران فهو أفضل لمن ساق الهدي، لمن ساق الهدي معها القران أفضل. أي نعم، اختاره الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقال: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وقال ابن القيم: محال أن يكون حج أفضل من حج خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غيره أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله لنبيه، فأي حج أفضل من هذين؟ وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي، والتمتع على من لم يسقه، منهم ابن عباس لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم. وأما الإفراد فلأن فيه إكمال النسكين، وهو أفضلها عند مالك والشافعي، فهو أفضل بهذا الاعتبار. يعني إذا حج مفردا فقد أفرد الحج بسفر، مهو بعد الحج يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، هذا ما جاء بالأفضل، لابد أن يأتي بالعمرة بسفرة أخرى مستقلة، هذا هو الأفضل عند المالكية، لأنه فيه إكمال النسكين، عمرة كاملة بسفرة خاصة. أي نعم، عند المالكية. فيقولون الإفراد بالحج أفضل، لأنه لابد أن يأتي بعمرة مفردة بسفرة مستقلة. بعضهم يفعل، يأتي مفرد بالحج ثم يعتمر بعد الحج فرارا من الهدي، يعني لا يريد أن، هذا بخيل لا يريد أن يتقرب إلى الله بالنسك، أي فيفعل هذا مع المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم ولا الذين معه ما خرجوا بعد الحج. أي نعم. حتى فيهم أناس أفردوا بالحج، هؤلاء الذين أفردوا بالحج ما خرجوا إلى التنعيم، ما ذكر أن أحد خرج إلى التنعيم، لأنهم سيأتون بعمرة مستقلة مفردة، إما عمرة في رمضان أو عمرة. نعم، وهذا يكون أفضل. نعم، عند المالكية. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها، فهذا الإفراد له أفضل. وهذا هو تفضيل المالكية للإفراد. نعم، فالإفراد، فهذا الإفراد أفضل باتفاق الأئمة. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، ويكون متمتعا عليه هدي التمتع وأقله شاة. قال: فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين الحج والعمرة، ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة، ارفضي عمرتك، لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، فاعتمرت من التنعيم، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غيره، يعني ما يخرج من مكة يعتمر، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: ما كان أحد يخرج لا في رمضان ولا في غيره، والذين حجوا معه ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة، حتى أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر ما أحرم، وش يكلفه لو أنها مشروعة، لو كانت العمرة مشروعة في حقه، ما الذي يكلفه؟ هو جاء معها، لو كانت مشروعة لاغتنم الفرصة، لكنه اكتفى بالعمرة الأولى لأنه ليس له عذر مثل أخته. أي نعم، اعتمر واكتفى، أو حتى لم، ليس في حقه أن يعتمر. قال: والذين حجوا معه ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين، والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر بعد ذلك عمرة مكية كما يفعل بعض الناس، يفردهم ثم يخرج من مكة ويقول هذه عمرة مكية ويعتمر، يفر من الهدي أكثر ما يفعله إخواننا من أهل اليمن، أعرف أنهم يفعلون ذلك كثيرا. أي نعم، لأنه لا يريد، ما يريد أن تلزمه الهدي، وهذا لزوم الهدي عبادة نسك. أي نعم. قال ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر بعد ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط إلا أن يكون شيئا نادرا. وتنازع السلف هل تجزئه عن عمرة الإسلام أو لا، يعني لو خرج من مكة هو ما اعتمر عمرة الإسلام، يعني فر من العمرة، عمرة التمتع ما أحرم بها من الميقات، أحرم بالحج وبعد الحج خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، هل تجزئه عن عمرة الإسلام؟ فيها خلاف، هل تجزئه عن عمرة الإسلام أو لا تجزئه؟ أي نعم، وإن كانت تلزمه. قال أحمد لا أشك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والمتعة أحب إلي لأنه أمر بها عليه الصلاة والسلام من لم يسوق الهدي، وقال إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة وعمرة ودما، لأن التقرب إلى الله بالدم من أفضل ما يكون، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال لأنه آخر ما أمر به، يعني التمتع المتع آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر به أصحابه الذين كانوا معه في حجة الوداع لما طافوا طواف القدوم. نعم، وكونه يعني سمي تمتع لأنه بعد العمرة يحل ويتمتع بما حرم عليه بالإحرام من زوجة وغيرها. أي نعم، فسميت يعني سمي تمتعا. قال ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، فمن ساق هديا فليبقى على إحرامه، وإن لم يسق الهدي يجعل الحج عمرة، إذا كان أحرم بالحج وطافوا سعى أي نعم يجعلها عمرة ويصير حلالا بعد فراغه من أفعال العمرة، ولا ينقلهم صلى الله عليه وسلم إلا إلى الأفضل. وقال انظروا ما آمركم به فافعلوا، وأخبرهم أنه لأبد الأبد، يعني دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد فلم ينسخ، ومن ساق الهدي فالأفضل له البقاء على إحرامه كما فعله صلى الله عليه وسلم وأمر به، وفضل سوق الهدي مشهور. من يفعله الآن؟ أنا ما رأيت أحد ساق الهدي، يعني خاصة مع السيارات، إلا أن يكون يعني حملها في السيارة. نعم، اللهم صل وسلم. وزمن إشعار الهدي متى يشعر الهدي؟ إذا وصل إلى الميقات، إن كان ساقه مسافرا به، وإن أرسله من غيره فمن بلده، يعني أرسله من المدينة مع غيره فمن بلده يشعر الهدي. وعن ابن عباس قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم، يعني يأتي الشق الأيمن من سنامها ويشعرها بالسكين وأماط عنها الدم إشعار بأنها هدي مثل الوسم يعني قليلا. قال وأماط عنه الدم وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. صححه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال وكيع لا تنظروا إلى قول أهل العراق في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. وقال أحمد لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ويجلله بثوب أبيض ويقلده نعلا أو علاقة قربة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليدهم الغنم مذهب العلماء إلا مالكا. ولعله لم يبلغه الحديث. فعن عائشة كنت أقلد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما. صححه الترمذي وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم واتفقوا على أنها لا تشعر لضعفها على الجرح. الغنم ما تشعر إنما الذي تشعر الإبل في سنامها في شقها الأيمن، أما الغنم فلضعفها لا تشعر ولاستتاره بالصوف. استستار الإشعار ما يكون ظاهرا يعني يستتر بالصوف. وأما البقر فيستحب عند الشافعي ومن وافقه الجمع بين الإشعار والتقليد كالإبل. والمذهب أنه إن كان لها أسنمة أشعرت من جهة سنامها من جهة السنام الأيمن، وإلا فلا، لأنه تعذيب لها. وللترمذي فيما عطب انحرها ثم اغمس نعلها في دمها. إذا عطب شيء من الهدي انكسر أو عطب فينحرها في مكانها ويغمس عليها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلونها. فيأكلونها. وصحح وقال العمل عليه عند أهل العلم. وثبت صلى الله عليه وسلم على إحرامه لشوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، بفتح الهمزة أحللت وسكون الحاء، وفي لفظ لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا أحللت معكم. نعم، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ولا يتحلل إلا بالطواف والسعي والتقصير أو الحلق إجماعا، ولا يتأسف إلا على الأفضل. فدل على أنه الأفضل إلا لمن ساق الهدي وهو مذهب الجمهور. بقينا بصفة التمتع، يعني بيشرح صفة الأنساك التمتع والإفراد والقران، وهذا له وقت آخر. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يوفقنا فيه للعمل الصالح والعلم النافع. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.